بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها وبالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم أن تقدم لكم محاضرات الدورة العلمية التي أقيمت بمسجد العز بن عبد السلام بالرياض تحت عنوان الأسرة في الإسلام. شارك فيها نخبة من العلماء الأجلاء، نسأل الله أن ينفع بها. هذا وقد عبئت المحاضرات في ألبوم كما توزع مفرقة، والآن مع إحدى هذه المحاضرات والتي هي بعنوان أثر الإعلام في توجيه الأسرة المسلمة.
لفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم إنه ليسرني أن أسهم بجهد المقل في هذا الموضوع الحيوي الكبير والذي أنظر إليه بأنه يعني جماعة المسلمين، بدءاً بالبذرة الأولى وهي الأسرة في البيت، وانتهاءً بالأسرة الكبرى وهي جماعة المسلمين. ذلكم أن مسألة توعية الأمة وتوجيهها وتبصيرها إلى ما يجب أن تتنبه له أمر يهم كل مسلم ومسلمة، ويجب على أهل العلم والإيمان بصفة خاصة. أيها الإخوة، موضوعنا عن الإعلام وعن أثره في توجيه الأسرة المسلمة، ولكنني قد أمدد الكلام إلى أثره في الأسرة الإنسانية، لأننا عندما نقرأ الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تناولت موضوع الإعلام، نجد أنها جمعت جماعة الأمة، أمة الإجابة وأمة الدعوة التي بعث فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والكلام عن الإعلام وأثره في توجيه الأسرة يتطلب مني أولاً أن أبين تاريخ نشوء الإعلام وأساليب القرآن الكريم والسنة النبوية في تناول هذا الموضوع الذي يعتبر عنصراً من عناصر التوجيه والدعوة. ثانياً، الإعلام له أهدافه وغاياته، ولا شك أن الأهداف والغايات تنبثق من طبيعة الدين والأمة التي تعنى بالإعلام وتعتبره مهما في حياتها وذا دور في حياتها. ثالثا، وسائل إصلاح الإعلام حتى يمارس دوره في البناء والتعمير إن صح لي التعبير، لأن بناء الأمة يتطلب بناء متكاملا ينشأ عنه شيء مهم في حياة الأمة، ألا وهو القوة الرادعة والقوة المحافظة على كيانها ومنعتها. رابعا، إذا انحرف الإعلام عن خطه الصحيح وغايته المثلى في المجتمع الإسلامي، فماذا عسى أن تكون حال الناس؟ وما هي أبرز ملامح الإعلام المنحرف في المجتمع الإسلامي؟ وما سبب وقيام هذا الإعلام وبقائه يمارس دوره في الوقت الذي يقول الناس فيه إن للإسلام مكانه في نفوسهم وفي مجالات حياتهم؟ هذه أيها الإخوة الكرام العناصر التي أرجو أن أوفق لبسط الكلام فيها بما يتفق مع زمان هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بقوته ويلهمنا العلم النافع والفكر الناضج ويوفقنا للعمل الصالح بمنه وكرمه وإحسانه. أيها الإخوة الكرام، تاريخ نشوء الإعلام في المجتمع الإنساني قام مع قيام الإنسان على وجه الأرض، ونحن عندما نقرأ آيات القرآن الكريم نجد تلك الآية العظيمة التي تنبئ عن أهمية الإعلام ودوره في صلاح حياة الناس إذا كان صالحاً في نفسه. يقول الله تعالى مخاطباً خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذا النص الكريم يبرز لنا أن مسألة الإعلام مسألة قديمة وذات فعالية في الأمة ودور عظيم إذا ما نشأ في أمة تستجيب لنداء الحق وعلى يد صلحاء من عباد الله. وإبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء، وهو الذي قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم عنه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآية الكريمة وجهتنا إلى أهمية الإعلام من حيث من يقوم به وهم الصلحاء في الأمة، ومن حيث دور الإعلام وواجبه الذي يقوم به، وهو دعوة الناس إلى إقامة الحق ممثلاً في إقامة العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، ومن ثم ننطلق لنجد أن القرآن الكريم تناول أيضاً الإعلام من أساليب أخرى. فلنقرأ مثلاً قول الله تعالى في أول سورة تنزل من القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، اقرأ واقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. سبحان الله، كأنها نزلت الآن، كأنها نزلت الآن. يقسم الله بالقلم، آلة الكتابة والإعلام كما تعلمون يكون إما بالقلم صحافة وقصة وكتابا، وإما باللسان إذاعة، وإما باللسان وصورة، وذلك بالرأي التلفاز. إذن الإعلام لم يكن غريبا على الإنسانية، بل تاريخه قديم وناشئ مع الرسالات، مع رسالات الله سبحانه وتعالى، لأن رسالة الله تتطلب إعلاما وإبلاغا وتوجيها وبثا ونشرا وفسحا للمجال لتمارس دورها مع الناس. واقرأوا عن الإعلام في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحان الله يا رجال الإعلام، أنتم تسمعون وتقرؤون. ما يلفظ من قول، من قول قل أو كثر، صغر أم كبر، إلا لديه رقيب عتيد، يعني إلا لديه حافظ يحفظه ويكتبه، وسيعلن يوم القيامة إن كان لسان صدق فما أحب قائله، وإن كان كذبا وزورا ودعوة شر فما أسوأ حال صاحبه. وتعالوا بنا نقرأ. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تتبعه ولا تأخذ به ولا تقل به. وتعالوا بنا ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عن هذه الدعوة وتبليغها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر عن على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. واسمعوا كيف كان كلام القرآن الكريم مركزا على الكلمة المعلنة، وهل كل كلمة تسمع، وهل كل إعلام يلتفت إليه؟ اسمع: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. عظيم جدا جدا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا فيه ملاحظة عظيمة لكل زمان وكل مكان، ولكن لهذه الأمة خاصة، في هذا الزمان خاصة. فإن معظم من يعملون في وسائل الإعلام العالمية والإسلامية بخاصة، معظمهم فساق، ودليل فسقهم يظهر جليا في نطق ألسنتهم وموضوعهم الذي يتحدثون فيه ويدعون إليه، وفي مظاهرهم الشخصية، وفي لفهم ودورانهم، لا بل وفي اختيارهم للأساليب التي تنفر من الدين الحق، عندما يأتون بالشبهات ويروجون لها ولا يردونها، لأنهم يريدون أن تذيع وتشيع وتزعزع الأمن في الدين والأمن في الأخلاق والأمن في كل شأن من شؤون الحياة. وتعالوا بنا نقرأ. نعم، أنحن مسؤولون عن الإعلام؟ أنحن مطالبون به؟ اسمعوا، يقول الله تعالى من القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لا بل واسمع، اسمع: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر. خير أمة، يا خير أمة، ماذا عسى أن يكون موقفكم من إعلام إسلامي يجب أن يسود ويقود في عالم التقدم الحضاري والبروز الإعلامي في عالم كثرت فيه وسائل الإعلام، كل حزب بما لديهم فرحون. واسمعوا كيف كان القرآن الكريم متناولا مسألة الإعلام من جانب الاحتياط لهذه الأمة وتنبيهها إلى الكفار الذين يعملون ليل نهار على صد المسلمين عن الإسلام. اسمعوا كيف ينبهكم ربي وخاصة العلماء والمثقفين، ينبههم. يقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. واسمعوا ماذا يقوله عن الكفار في مجال الإعلام. الكفار، نعم الكفار، اسمعوا، أزعجهم القرآن. أقول عرفهم القرآن متى لا يصلون إلى المسلمين ومتى يتمكنون من المسلمين. اسمع، متى يتمكن؟ قال الله عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن. وقولهم هذا، قولهم هذا منبثق عن معرفة، معرفة لا أقول نظرية فقط، لا، بل نظرية وواقعية. أما النظرية فلأن القرآن جاء بالدليل الساطع والبرهان القاطع على صحة عقيدة التوحيد، وأن الإسلام هو الدين الحق وما عداه فهو الباطل، وأن الإسلام به تجتمع الكلمة وبه تعز الأمة وبه تظفر بنصر الله وتأييده وسعادة الدنيا والفلاح بالآخرة. والكفار لا يريدون ذلك، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. واسمع، اسمع عنهم، عن هؤلاء الكفار، وهم لا يألون في مؤمن، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يألونكم خبالة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اسمع، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. هذا القرآن، نعم القرآن الذي يدلنا على أن هذه الرسالة الإسلامية بلاغ عن الله، بلغه نبيه وأمره بأن يصدع بها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. واسمعوا، اسمعوا إلى الذين يوجه إليهم الإعلام. ماذا قال الله فيهم؟ ماذا قال الله في الذين يوجه إليهم الإعلام؟ قال فيهم وهو يحدثهم عن مقام هذه الدعوة والإيمان الذي دعوا إليه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا عمل القلوب. أما عمل الجوارح: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن ذكر الله على منبر الجمعة وهو من وسائل الإعلام، إن ذكر الله في إذاعة تبث كتاب الله وتذكر بالله وجلت قلوبهم، وإن ذكر الله بوسيطة أخرى كالإعلام المرئي وجلت قلوبهم، وإن ذكر الله في خطبة أو محاضرة أو ندوة وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أما النوع الثاني فاسمعوا إليه من الذين يوجه إليهم الإعلام، يوجه إليهم الإعلام الإسلامي الذي أشرت إليه في النصوص التي سمعتموها. النوع الثاني منافقون. يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اسمع إعلامهم، اسمع 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 إعلامهم ماذا يقول. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سبحان من أنزل هذا القرآن. المنافقون يجعلون الطواغيت هم الأعزة ويجعلون أهل التوحيد هم الأذلة، يجعلون محمداً الأذل وعبد الله بن أبي بن سلول الكافر المنافق هو الأعز، ويرد الله عليهم: وما أشبه الليلة بالبارح. وسائل الإعلام الكافر يرفع قوى الكفر النصراني واليهودي والشيوعي والعلماني والملحد، يرفعه ويقول: سينتصرون على العالم وسوف يستولون على كل مقدرات الأرض وسوف يبدأون بالإخلاء بالمسلمين أولا. الله أكبر. ليخرجن الأعز منها الأذل. أين المسلمون؟ أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن الكريم صريح، ومع هذا لازلنا مع المدعوين الموجهة إليهم الإعلام، الإعلام الإسلامي يوجه إلى أولئك الصادين والمنصرفين عن الإسلام. ماذا يقول الله؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اسمع، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أناس كثيرون في هذا العالم، كثيرون عندما يقال لهم اتقوا الله بلغتكم دعوته ترونهم يستكبرون، ومع هذا يرشحون أنفسهم أن يكونوا قياديين في الأمة، لا بل في الأمة الإسلامية خاصة، يريدون أن يصعدوا إلى منابر المسؤولية وكراسي المسؤولية وهم أبغض إلى الأمة من الموت، والموت والأمة المؤمنة أبغض إليهم من الموت، ومع هذا كله يقولون إنهم سيتحملون مسؤولية هذه الأمة. يصلحون، ماذا يصلحون؟ ماذا قالت عنهم وسائل إعلامهم؟ يصلحون ماذا؟ أسألكم، ماذا يريدون أن يصلحوا؟ يصلحوا العقيدة، يصلحوا الأخلاق، يصلحوا السياسة بإقامة سياسة إسلامية رشيدة، يصلحوا الاقتصاد، يصلحوا العلاقات الاجتماعية، هذا هدفهم، هذا هاجسهم. نعم، إن كانوا كذلك فمرحى وأهلا وسهلا، أما إذا كانوا لا يفكرون لا في عقيدة بل ربما في إفساد العقيدة، ولا يفكرون في أخلاق بل يسعون في إفساد الأخلاق، ولا في الاقتصاد بل يسعون إلى ماذا؟ إلى دمج الاقتصاد الإسلامي في الاقتصادات الغربية والشرقية حتى لا يتميز هذا عن هذا، وفي العلاقات الاجتماعية لا ولاء ولا براء، وإنما أمة إنسانية لا أمة إسلامية. هذه أمة لا تصلح لأن تكون قائدة للحمير والكلاب. أما الذين يعملون للإصلاح فهم الذين اسمعوا ماذا قال الله فيهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالأمة التي يوجه إليها الإعلام يجب إن كان الإعلام الحق الإسلامي أن تقول له سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واسمعوا، اسمعوا كيف كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإعلام. الإعلام، نعم الإعلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يخبرهم بالأصول التي يقوم عليها الدين أولا، فقال عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أو أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي خطبة حجة الوداع يقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب تلك الخطبة العظيمة التي بيّن فيها أصول الدين وقواعده وفروعه ومعالمه، وأرشد الأمة إلى ما يجب لها وعليها، ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا صلوات الله وسلامه عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ويدعو لمن بلغ عنه أن ينظره الله وأن يسدده وأن يعينه. ويبين عليه الصلاة والسلام أن دعوة الإسلام أمانة في أعناق هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه حقائق لو أن الأمة الإسلامية درستها بتدبر وتمعن لوجدت قيمة الإعلام، وأنه أول من يجب أن يهتم به هم المسلمون، وذلك لأنطلق بكم إلى الأهداف العظمى من الإعلام الذي عرفتم أهميته في ديننا القويم. فالإعلام في ديننا القويم أهم أهدافه وغاياته أنه يعنى بالتوحيد تحقيقاً وتطبيقاً، تحقيقاً بخلوص الدين لله وسلامة العقيدة من شوائب الشرك والكفر والبدعة والخرافة والمعصية. ولذلك يقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. هذه الأوصاف الخمسة هي التي تتبين بها وتتضح وتنجلي بها حقيقة خلوص التوحيد لله. فالتوحيد أعظم وظيفة من وظائف رجال الإعلام والعلماء، ولا شك أن العلماء هم المسؤولون عن الإعلام في عالم المسلمين، لأن الإعلام يتطلب كلمة الصدق وصدق الكلمة، يتطلب القدوة التي إذا قال صاحبها كلمته كان أسبق إلى التطبيق، لأنه يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثانيا، من وظائف الإعلام الذي يجب أن تتنبه له الأسرة وتركز عليه، من وظائفه أن ترى تحقيق الشرع الكريم واقعا ملموسا في الأمة. فالشرع الكريم جاء بالعدل والبر والإحسان والخير: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فشرع الله إذا طبق واقعا ملموسا بوسائط الإعلام أصبح الإعلام فعلا قد أدى دوره. كيف يكون؟ كيف يكون كذلك؟ يكون نعم بإقصاء أي مناقض للإسلام عن وسائل الإعلام، فلا تبرج ولا سفور ولا كذب ولا عهر ولا مجون ولا أغاني فاجرة فاسدة فاسقة. إعلام يحترم فيه الشرع، أمره مطاع امتثالا ونهيه مطاع اجتنابا ولا اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويبرز الإعلام بأهدافه السامية الرفيعة الإسلامية يبرز عندما يصبح متميزاً عن الكافرين، متميزاً في كل شيء، لأن الله هو الذي ميز هذه الأمة عن أعدائها. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نكون شهداء على الناس متى؟ إذا كنا عارفين بالحق منفذين له. أما أن يكون إنسان عارفا بالحق غير منفذ له فبماذا يشهد على الناس؟ سيقول إن كان يخاطب اليهود إنه في خطهم سائر. لماذا؟ لأن اليهود يعلمون ولا يعملون.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
إذن لابد من وجود قناعة تامة بالتشريع الإسلامي وإبراز محاسنه وإظهاره إعلاميا على الصحافة في الإذاعة على شاشة التلفاز، وعندئذ يكون فعلا هدف الإعلام هدفا إسلاميا. أقول يعبر عما في ضمير الأمة المسلمة، وكما قالوا: وكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم، المجتمع الإسلامي ينضح بالفضيلة وبالخير وبالسلام، وغير المجتمع الإسلامي ترون ماذا قال، تسمعون ماذا قال الله وتعلمون عنه. قالوا: سمعنا وعصينا. هذا هدي اليهود وعمل اليهود. الهدف الثالث من أهداف الإعلام الإسلامي حتى تفطن الأسرة له جيدا وتصغي له إن كان فعلا صادقا أنه يريد الخير للأمة ويريد البر بالأمة، اسمعوا ما هو ذلكم الهدف، هو إعلاء كلمة الحق وإظهارها وإبرازها وبثها وتعميقها وتعميمها، وعدم السماح لما يزاحمها، لا بل يقول ولما يقلل من شأنها، سواء بنفس الوسيطة الإعلامية أو بغيرها. ومن ثم تصبح كلمة الحق هي العليا، كلمة الله هي العليا. رابعا، أن يتحقق المجتمع المسلم النظيف الذي يتعلم الفضيلة، إن قرأ جريدة، إن قرأ مجلة، إن سمع إذاعة، إن نظر إلى تلفاز، وإذا به يتعلم الفضائل ولا يجد الازدواجية. مرة تكبير وتهليل وتلاوة وذكر وتسبيح، وبعد ذلك تسمع وترى ما يدلك على الازدواجية، لا بل أقول الاستهتار بالكلمة التي سبقت. أمس أو منذ قليل نسمع الآيات تقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سمعنا هذه الآية؟ نعم. ربما بعد قليل: يا أيها الناس انتقلوا إلى المسرح الفلاني وانظروا إلى الرقصة الفلانية واسمعوا إلى الأغنية الماجنة الفاسقة الفاسدة. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا؟ انقلبت الأمة رأسا على عقب وتغيرت على ربها في وقت واحد. هذه مصيبة، مصيبة المصائب. وتعالوا بنا ننظر إلى هدف آخر من أهداف الإعلام في الإسلام، وهو أن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء لكي يبين أن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليبين مخازي الكافرين وأباطيل الكافرين. فالإعلام الإسلامي من شأنه أن يعري الباطل ويكشف عن زيفه وأن يرد الشبهات التي يرددها المغرضون في حق الإسلام، يرصد لها رصدا دقيقا ويبطلها ويفندها ويعلن عن زيفها. هل بالعواطف؟ لا. هل بالخطب المنبرية الوعظية فقط؟ لا، بل بالدليل. واقرأوا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهم بالمفهوم اشهدوا بأنكم كافرون أو اعلموا بأنكم كافرون، ما دام توليتم وأعرضتم. وبحكم القرآن يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. واسمعوا، من أهم أهداف الإعلام الإسلامي هو أن يحرر العقول من وساوس شياطين الإنس والجن. ونحن في هذا العصر وفي هذا الزمان نلاحظ أنه برز في إعلام يدعي الإسلام ويزعم أنه من أهل الدعوة إلى الإسلام يظهر لنا وجوها كالحة ممن يدعي العلم والإيمان في المجتمع الإسلامي، وهو ينتقد الله في دينه وشرعه. نعم، لا، بل ويضلل أئمة الإسلام ويخطئهم. فهناك في إحدى القنوات الفضائية واحد من أولئك الذين يزعمون لأنفسهم العلم ويفتي بتلك الوسيلة، أتدرون ماذا يقول؟ يقول عندما سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرض للسحر؟ يقول لا. فيقول له السائل: وماذا تقول في الأحاديث التي جاءت في ذلك في البخاري وغيره؟ فيقول: هذه من أول سقطات البخاري. ما شاء الله، ما شاء الله، حكم على البخاري بأن له سقطات، والعلماء المحققون يقولون إن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. إذن هذا القول يصدر من واحد بوسيلة إعلامية تذاع، بوسائط الإعلام الفضائي المعروف الآن، والذي يصل إلى كثير من البيوت التي فيها الدش، يصل إليها ويستمع الناس إلى ذلك، فيثور في المستمع شيء من الشك حول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، شك: من الذي أورده؟ من الذي أثاره؟ أثاره عالم بالسنة؟ لا والله، بل أثاره جاهل بالسنة أو متجاهل مغرض، جيء به ليقود الناس إلى النار بالدعوة الضالة التي يتحدث بها عن جهل. ومنذ يومين أو ثلاث لما سئل عن فضائل الصلاة قال: الصلاة لا، ليس لها ثواب، ليس لها ثواب، الصلاة ما لها ثواب، ربنا يثبت لها ثوابا في القرآن، ويثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لها ثوابا بالسنة، والمسلمون يرون ثواب الصلاة واقعا ملموسا في حياتهم. وهذا يقول: ليس للصلاة ثواب. يعني صليتم أم لم تصلوا؟ هذا الإعلام يجب أن ينبري له الإعلام الإسلامي بكل قوة وبكل مضائع عزيمة، ويرصد لمقولاته ويدمغها. ونحن نجد أن الفرصة ميسرة وسانحة لنا في هذا البلد الأمين، بلد الدولة المسلمة التي عقيدتها التوحيد وشريعتها الإسلام. نجد أن الفرصة سانحة لأهل العلم والإيمان أن ينبروا لرد هذه الأباطيل والشرور عن دعوة الإسلام. نعم، إن من أهداف إعلامنا الإسلامي أن يرد الهجمة الشرسة على الإسلام وعلى المسلمين. كم سمعنا من بعض من يسمون أنفسهم دعاة علماء مسلمين يدعون إلى التبرج والسفور؟ لا، بل وللاختلاط، ويقولون: لقد نضج الفكر الإنساني ولم يعد الاختلاط شراً على الأمة. نضج؟ نشأ الله. بأي شيء نضج؟ ما الذي نضجه؟ وما علامات نضوجه؟ إن كنت تريد أن تقول إنك أنت ممن نضج عقله، فأنت ممن سفه عقله، لأن الله حرم التبرج بالقرآن في 5 آيات صريحة، 5 آيات، وكل آية تأتي بجديد، كل آية منها: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تؤكد التبرج أنه جاهلي، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا يؤكد أن الحجاب يجب أن يكون عن الصالح والطالح. فإذا كانت النساء المؤمنات مطلوبات أن يتبرأن يحتجبن عن أصلح خلق الله بعد رسول الله من الصحابة الكرام، فأولى أن يكون غيرهم من باب أولى وأحرى. والآية الثالثة التي تتحدث عن الحجاب: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والثاني: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى أن قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فالاستثناء هنا ماذا يعني؟ أن المستثنين هم الذين تبدى الزينة الظاهرة لهم، ومن عداهم فلا. لا لا لا، بنص القرآن. والنص الرابع: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ما الجديد؟ الجديد لئلا يدعي مدع أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقط، كما يقوله بعض من لا علم له بالقرآن. والخامسة: والقواعد من الناس من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الله أكبر. وغير القواعد لا يصح لهن ذلك، لا 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 يجوز لهن ما يجوز للقواعد. فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ إذن إعلامنا له أهدافه. فإذا أصغيت أنت أيها المسلم وأصغيت أيتها المسلمة إلى إعلام له هذه الهواجس: تحقيق التوحيد، إصلاح العمل، الدعوة إلى مكارم الأخلاق، الذب عن دين الإسلام، وبذل الجهد لنشر دعوة الحق والإيمان، ودفع شبهات المبطلين، فأرعي له سمعك وأقبل عليه واستمع إليه. أما إذا رأيت أن هذه الأمور لا يعنى بها، لا في تحقيق التوحيد ولا في صلاح العمل ولا في سلامة الأخلاق ولا في جمع كلمة المسلمين ولا في الذب عن دين الإسلام، فاعلم أنه إعلام عدو لك، فاحذر. احذر، احذره. نعم، وأنت تعلم وقد قرأت عليكم بعض الآيات أن أعداءكم لن يتركوا فرصة سانحة لهم يصلون بكلمتهم الضالة الباطلة إلا وسعوا إلى إيصالها. أما قرأتنا القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الله أكبر. ودوا لو تكفرون. وأقول لكم شيئا: إذا أردتم أن تعرفوا كيد الكافرين إعلاميا في حقنا نحن مسلمين، فانظروا إلى نظرتهم إلينا. هل بحثوا عن الساسة وسلطوا عليهم وسائل الإعلام خاصة بهم فقط؟ هل وجهوا إعلامهم إلى رجال الاقتصاد وركزوا عليهم فقط؟ هل وجهوا إعلامهم إلى رجال العمل والعمال فقط؟ لا، بل ركزوا على ثلاثة أنواع من المجتمع، ركزوا عليهم. النوع الأول: الأطفال منذ نعومة أظفارهم، ولذلك وضعوا لهم برامج إعلامية تعايش الطفل منذ صغره، منذ أن يقول بابا ماما، وهم يعملون له برامج إعلامية، يعملون له لعب، يعملون له كاريكاتيرات، يعملون له شيء يجعله ينسى أن في شيء يقال له الله. وأقول لكم قصة صارت لي أنا شخصيا منذ ما يقرب من 20 عاما. اتصل بي أحد إخواني من أساتذة الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، وقال لي: هل سمعت واطلعت على المسلسل اللي يسمونه كرتون اليوم؟ قلت لا والله. ايش فيه؟ فقال انه يعرض قضية فيها نظرية داروين اللي يقول بأن أصل الإنسان قرد، تكذيبا للقرآن الذي يبين أن الإنسان خلق من تراب. قرد؟ نعم. وراء وقت عرضه وقت كذا وكذا، فذهبت إلى المسؤول عن هذا الكاريكاتير، إن صح التسمية أو يسمونه كرتون، فقلت له أنتم عرضتم مسلسلا فيه كذا للأطفال؟ قال نعوذ بالله. فقلت إذن اسأل عن الشريط الذي عرض منذ كذا وكذا من الدقائق، من دقيقة كذا إلى كذا. فراح وطلب طلبه فتألم كثيرا وقال حسبنا الله عليهم، هذا نحن أخذناه وسحبنا كل الأشياء التي فيها ما تشير إليه، ولكنهم أخذوا الأصل وعرضوه وتركوا المصلح. فقلت على كل أشكرك على أنك بشرتني أنكم تزيلون من ما يأتيكم من شر وتعرضون الخير، لكن أرجو أن تتنبهوا بعد ذلك. فكتب طبعا إلى الذين يعملون في هذا المجال انذار وتحذير وتنبيه الآخر. هذا واحد عرفناه. مرة أخرى أنا بنفسي اطلعت على واحد يسمي نفسه أنه خرج من الشك إلى اليقين، مصطفى محمود، رأيته أنا بعيني وهو يعرض ما عنده من فكر ويتحدث عن تخلق الإنسان في الرحم ويجعله في صورة حيوان. فحالاً اتصلت بالمسؤول فقلت له هل رأيتم مصطفى محمود وهو يعرض ما عنده ويبين ويقول إن الإنسان أصله حيوان؟ فجزاه الله خيراً، حالاً طلب الأشرطة الخاصة بهذا الرجل وعرف أن فعلاً كان هذا خط سيره، فراح وألغى البرنامج بالكلية. فأنا أريد أن أقول لكم إن كنتم أيها الإخوة الكرام على بينة من الأمر، من أن هذا الذي يعرض في مسلسلات سواء كانت في الدم من الداخل أو من الخارج، والغالب أن ما يأتينا من الخارج هو البلاء، وتستطيعون أن تردوا وتمنعوه من أنفسكم وبيوتكم، وإلا فأبعد الجهاز بالكلية عن بيوتكم، ودعوا المهتمين من الذين يراقبون هذه الأعمال والأشياء لكي يبلغوها للمسؤولين الموفقين حتى يعالجوا القضية علاجا حكيما وسليما. إذن عرفنا الآن أن الإعلام إما أن يكون ذا هدف عظيم فتصغي له الأسرة وتتأثر به في تحقيق التوحيد والوصول إلى عبادة الله على بصيرة، وقد حصل بحمد الله، قد حصل في هذا البلد المبارك أثر عظيم للإعلام المسلم، حتى إننا الآن نسمع أن رسائل تأتي إلى إعلامنا من خارج المملكة من غرب وشرق ومن أقاصي الدنيا وأدانيها تسأل عن الدين، لأنها عرفت بحمد الله أن الدين يعرض عندنا بوسائط إعلامنا عن طريق علماء محققين وبصيرين في دينه، وهذا ما ينبغي أن نفيده من الإعلام ونتأثر به ونؤثر به إن شاء الله تعالى. لكن في الوقت نفسه لا يجوز لنا أن ننسى أن غيرنا ممن يعرض إعلاما فاجرا وفاسدا، أن غيرنا يعرض إعلاما فاجرا وفاسدا يجب أن نتقيه، وإن شاء الله بعد هذا نكمل. عرضت لكم شيئا مما يأتينا من الخارج بعد أن بينت أن للإعلام الصالح أثرا عظيما في الداخل والخارج. ولا أنسى أن أذكر بعض ما يرد علينا من الصحف التي تأتي من الخارج، وبعضها يلبس ثوبا إسلاميا، بعضها يلبس ثوبا إسلاميا، سواء كان صحيفة أو شريطا يرد علينا. ورد إلى يدي شريط لرئيس تحرير مجلة مسلمة أو إسلامية معتبرة بين شبابنا مثقفين. هذا الشريط سمعت صاحبه يتكلم ويسفه عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، والله لقد سمعته، والشريط محفوظ عندي الآن، يسفه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمثل هذا، وأيضا يعرض لنا في مجلته يوم كان رئيس تحريرها، يعرض لنا أشخاصا معروفين بالتصوف والتصوف المنحرف، ويضعهم في ثوب الدعاة إلى الله والدعاة المسلمين. الأمر الذي يجعلني أقول لكم يا أيها الإخوة الكرام، حصنوا أنفسكم بعلم نافع وعمل صالح وثقافة واعية، وهي والحمد لله ميسرة ومتيسرة عندكم في هذا البلد الطيب. وتعالوا بنا نسأل عن تلك المسلسلات التي تعرض أحيانا بدعوى أنها تريد أن تبرز الرحمة للمرأة واحترام المرأة. لقد عرض مسلسل يتحدث عن تعدد الزوجات ويشنع بتعدد الزوجات، ويعتبر أن بعض الأزواج ممن عددوا خرجوا من بيوتهم مجانين، بعنوان مسلسل خرج ولم يعود، انجن عند زوجتان انتهى به الحال إلى الجنون. أهذا هدي الإسلام؟ الإسلام الذي بيّن حكم تعدد الزوجات بضوابطه الشرعية وحكمه السامية يريد من المجتمع المسلم أن يتخرج منه المجانين بسبب هذا التشريع الإسلامي؟ هكذا ينبغي أن يعلن، يوضع في الميزان دين الإسلام، أن دين الإسلام في أحكام تبيح له أن يتعامل مع عمل يخرجه مجنون ضمن المجانين؟ لكن هذا الأمر لا يمكن أن يروج في مجتمع عرف عدالة الإسلام ورحمة الله للإنسان، الإنسان الرجل والإنسان المرأة. والمرأة نفسها تعرف وتعلم أن تعدد الزوجات إذا طبق بضوابطه فإنه يعتبر من رحمة الله للمرأة. قد تكون عقيما وتعلقت بزوجها، فهل من الحكمة أن يفصل بينها وبين زوجها حتى يتزوج الثانية، أو تبقى في عصمته وتأخذ حقها كاملا ويتزوج من تنجب له الأولاد بإذن الله؟ أمن الحكمة أنها إذا مرضت وتعطلت مصالح زوجها منها أن تطلق وترمى في بيت أهلها مريضة ولا يرعاها زوجها بعد أن استنفذ قواها في حياتها وهي قوية ليتزوج، أو يبقيها في عصمته مع أطفالها وأولادها ثم يتزوج من يحفظ بها شرفه وعفافه وعرضه؟ أمن الحكمة أن تكثر النساء ويقل الرجال وتبقى النساء عوانس لأنهم لا يريدون أن يعددوا الزوجات، ولو فسقت المرأة أو ماتت وهمها في قلبها أنها فقدت الزوج وفقدت الولد وفقدت الحوائج حياة الزوجية، أي إعلام إعلام يدعو النساء إلى هذا فإنه إعلام ضار لا بار. فالبر بالمرأة أن تعرف إن جهلت وتعلم وتعلم ويقال لها اسمعي يا أمة الله، فما شرع الله في شرعه إلا الرحمة كما قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأخوة الكرام، الإعلام إذا كان إعلاما ذاكرا شاكرا صالحا رأيت البيت يخرج الذاكرين الشاكرين العابدين، أما الإعلام الفاجر الفاسد فترون آثاره، ماذا أثر على الأسر التي أطلقت له العنان واستوردت عن طريق الدش وقنوات الفضاء استورد ما يفسد الدين والأخلاق، ماذا أثر؟ سلوا عن المساجد في صلاة الفجر من يحضرها، سلوا عن الأسواق من يشهدها، لقد ظهر التبرج عند بعض المسلمات لأنهن تأثرن بمن رأينهن بوسائل الإعلام إما مرئية أو مقروءة أو سمعنا ما يدعو إلى التبرج. سلوا عن أثر الإعلام المنحرف على الأسر، كيف فرق الإعلام بين الأب وابنه وبين البنت وأمها، فالأم إذا دعت بنتها إلى الخير قالت بنتها لا أنت رجعية تريدين أن تعيديني إلى حياتك القديمة، اسكتي عني فأنت جاهلة، عقت أمها. والله يقول ولا تقل لهما أف، القرآن يقول له يقول ولا تقل لهما أف، وهي تقول أف 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 لك لا سمع ولا طاعة بفعل الإعلام المنحرف. بفعل الإعلام المنحرف فرق بين المسلمين، وزع المسلمين أحزابا، جعل منهم الحزب الديني الفلاني والجماعة الدينية الفلانية وكذا، والإسلام أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وزع الإعلام المنحرف الدول إلى رجعية وتقدمية، لا بل واعتبرت الدول التي تطبق شرع الله دولة قاسية على شعبها وأمتها. لا والله لا والله لا والله، بل إننا في الصباح وفي المساء وفي العسر واليسر وفي المنشط وفي المكره وفي السر والعلانية ندعو الله لولاة أمرنا أن طبقوا فينا شرع الله، فأقاموا فينا العدالة وطبقوا فينا الشريعة، وكان العدل سببا في الأمن وسببا في الطمأنينة وسببا في الخير. العدل، البر، الإحسان، مرحبا مرحبا بهذا الشرع الكريم وبتلك الدولة الكريمة المباركة. الإعلام المنحرف تسمعون عنه ما يدعو إلى الكلمة النابية يهون أمر المسلمين، ضربت الجماعة الإسلامية، ضربت الدولة الإسلامية، أصيبت الدولة الإسلامية كذا وكذا، ماذا حصل؟ لا، وأخطر من ذلك اسمعوه، يقولون إن الزلازل والبراكين والفيضانات هذه أمور طبيعية، إعلام منحرف، إعلام فاجر، وهم لا شك كاذبون. فلئن حصل ما حصل من الزلازل والبراكين والفيضانات فإنها أولاً بقضاء الله وقدره من جهة، والشيء الثاني أنها بفعل المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كم نسمع من الإعلام المنحرف الذي ينسب الأمطار إلى النجوم وإلى الأفلاك وإلى المناطق الفلانية، هذا قدره أن ينزل فيه المطر في وقت كذا وكذا، وهذا قدره أن يتأخر عن المطر. من قال لك هذا الكلام؟ كم سمعنا أن المطر انقطع عن أوروبا حتى خرجوا يستغيثون يقلدون المسلمين في صلاة الاستغاثة. نعم، وانحسرت أنهار عن الماء حتى كادوا يموتون عطشا حتى جاء الله بالفرج. ما قرأوا القرآن؟ نعم، لكن أنتم يا من قرأتم القرآن أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أين أنتم من هذه الآية؟ وأين أنتم من هذه الآية؟ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أما قرأنا هذه الآيات؟ لكن الإعلام المنحرف يبلبل الأفكار ويضعضع العقيدة في القلوب عندما يقول هذه حاجات طبيعية. وكم سمعنا، بل ربما تفوه بها وكتبها بعض الكتاب من المسلمين يكتبونها في الصحف وينطقونها في العبارات الكلمات التي يقولونها. فإذا الأسرة يجب أن يعنى بها بالنسبة لقضية الإعلام وأثره عناية تامة. ولا تنسوا أن هذا الكلام مو من عندي، أصدره لكم وأقول لكم افعلوا، لا، اقرأوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقرأت عليكم الحديث السابق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك أقول الإعلام إذا فسد فإن له أسباباً ثلاثة في فساده. السبب الأول هو تسلط الطغاة على مقدرات الأمم وحاجاتها، فتكون المسؤولية في يد الطغاة، هم الذين يجعلون الإعلام فاجراً فاسقاً منحرفاً. فإذا تسلطوا والعياذ بالله صارت يدهم مع الكفار وركنوا إليهم ولم يسمعوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الأمر الثاني خلو الذهن من الفكر الإسلامي الواعي حتى يصبح ما يقوله الكفار صحيحا، لأن الفقه في الدين قليل أو معدوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والسبب الثالث تخلف دعاة الحق والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر عن واجبهم، فعندما يظهر إعلام فاسد بأي لون من ألوان الظهور يجب أن ينبري له الدعاة والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، ومن ثم يغلق الباب أمام الإعلام المنحرف. إذا صلح الولاة من الحكام والعلماء وصلحت الأمة وفقهت دينها وتعلمت شريعة ربها وظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، لم يعد للإعلام المضاد دور. وإذا استقامت الأسرة على هذا الضوء، على نور صلاح من ذكرت، فعندئذ تكون الأسرة معافاة من شر الإعلام المنحرف. لكن ما حيلتي؟ ما حيلتي إذا كان هناك أناس يتسربون إلى بلادنا، هذه البلد الطيب، هذا البلد الطيب والبلد المسلم، يسربون إليه آلات الفساد والانحراف. فعندما منعت دولتنا المباركة الإعلام المنحرف المتفسخ الماجن، منعته منعا باتا ومنعت دخوله من الطرق الرسمية، تسلل أناس بطرق سرية عن طريق الاختلاسات، فكما أدخلوا إلى البلاد المخدرات عن طريق أمعائهم، أدخلوا إلى البلاد المسلسلات عن طريق أمعائهم، وصورت ووزعت على البيوت التي تستقبلها. وعندئذ صار هناك مروجون للمخدرات ومروجون للمنكرات الأخلاقية. وإذا كنا نحارب المخدرات بهذا العمل الجليل، فيقتل المهرب والمروج، فإن المجرمين المروجين لهذه المسلسلات الخليعة الماجنة يجب أن تشل أيديهم وتقطع عليهم الطرق، وأن يحجز وأن يتحروا كما يتحرى دعاة التخدير والمروجون للتخدير، يعني يعمل لهم ويرصد لهم حتى لا ينفذوا بشرهم إلى البلاد. وأسوأ ما عرفناه في حياتنا نحن في هذا البلد أن هناك أناسا من المثقفين ومن طلبة العلم يدخلون الدش إلى بلاد إلى بيوتهم. دش فيه؟ أنا ما دخلت علشان أشوف المسلسل الخليع، أنا دخل عشان أسمع الأخبار. ما شاء الله، وظفوك في وزارة الإعلام ولا وزارة الداخلية ولا وظفوك في وزارة الخارجية ولا وين وظفوك؟ تسمع هذا الكلام حتى من بايع البصل، تسمع هذا الكلام حتى من بايع البطيخ، يقول والله أنا أسمع الأخبار. أنت قرأتها وقرأت عليك الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اسمع الأخبار من إذاعتك، اسمعها من تلفازك، اسمعها من وكالة إعلامك، وكالة الأنباء المسلمة، ما تسمعها من وكالة الأنباء اليهودية والنصرانية والشيوعية. كم سمعنا من ترويج للحرب التي تقوم الآن، من كلام عن الحرب القائمة الآن بين إخواننا المجاهدين، إخواننا المجاهدين في بلاد الروس التي استولت على بلادهم وأرادوا التحرر منها. داغستان يقولون إنهم طردوا، إنهم شردوا، قتلوا، ولكن تأتينا الوسائل الصادقة وتقول إن رئيس الجمهورية السوفيتية يفكر في الاستغلال في الاستقالة لأنه عجز عن أن يقاوم المجاهدين في الشيشان وفي بلاد المسلمين الذين يريدون التحرر منه. عرفتم القصة؟ عرفتم القصة؟ الترويج الإعلامي الذي يأتي عن طريق أنباء وكالات الأنباء الكافرة لا تصغوا له ولا تسمعوا. والعجيب أن بعض إخواننا بدل أن يسمع وينكر، لا بل بعضهم يسمع ويقول تعال اجلس عندي كما عندك جاهز أوريك وسمعك الأخبار ووريك وش يقول الشيخ الفلاني في القناة الفلانية. قال الشيخ الفلاني أن البخاري مخطئ، وقال الشيخ الفلاني أن الاختلاط ما في الشيء، وقال الشيخ الفلاني أن الصلاة ما لها ثواب. يا ساتر، أصبحتم دعاة ضلال عن طريق هذه الأجهزة الإعلامية الفاسدة. فاتقوا الله يا عباد الله، وعودوا إلى ربكم وأصلحوا أسركم، واعلموا أن وسائل الإعلام الفاسدة إنما تفسد الدنيا والدين والدنيا والآخرة. ونحن بحمد الله عندنا ما يواجه هذا التحدي وهذا الاعتداء على ديننا بوسائل إعلام كثيرة، المنبر والمحاضرة والدرس والإذاعة والتلفاز والصحافة، فعلينا أن نستعمل هذه الوسائل ما دامت في أيدينا وما دام ولاة أمرنا يعطوننا الفرصة سانحة، لا بل ويشكرون كل من أسهم في الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه بوسائلهم التي وضعوها لهذا الغرض. فاللهم وفقهم لطاعتك وجنبهم معاصيك، اللهم أصلحهم وأصلح بهم وأصلح لهم الدنيا والدين والآخرة يا رب العالمين. وأسألك يا ربي أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النافعات والعبارات المباركات، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناته. والأسئلة أيها الإخوة كثيرة، وقد أجاب عن كثير منها فضيلة الشيخ في أثناء كلامه. يقول السائل فضيلة الشيخ، هناك من يقول لا بأس أن يشاهد الفتاة والفتاة على الشاشة وإن كان ينافي الشرع ليعرفوا بأنفسهم ويجتنبوه بإرادتهم، فما رأيكم بهذا المنهج؟
هذا منهج فاسد، منهج فاسد، لأن الله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يخوضون، فكيف بمن يفعلون المنكر ويقول إنه يريد أن يعرف ليترك؟ أليس عندك قناعة من كلام رب العالمين؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، اقتنع بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وكفى. أما أن تقول أنا أشاهد لأتقي، لا، الآن ما أصبح الكلام صحيح، بل أصبح ينظر ويشاهد ويقلد ويسير في الخط، نسأل الله العافية، إلا من عصم الله. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، ما توجيهكم إلى ذاك الشخص الذي أدخل وسائل الإعلام المعاصرة إلى بيته من دش وتلفاز وإنترنت وغيرها، وما هو الدور السلبي لهذه الوسائل على الجيل وعلى الأسرة، وجزاكم الله خيرا؟
يا أخي، الوسائل التي ذكرتها هي في ذاتها تعتبر أجهزة ذات حدين أو سلاح ذو حدين، لكن أنا قلت وأكرر، الإنسان إذا تثقف وفقه دين الله وعرف الحق من الباطل فلا بد أن يختار لنفسه ماذا عسى أن تجنيه من وجود هذه الآلة والجهاز في بيتك؟ ماذا تريد منها؟ إن كنت مسؤولاً ومطالباً بتحليل الأخبار ومعايشة الأحداث فخذها لهذا الغرض فقط، واعمل جهدك وعملك لتتقي أنت وتقي أمتك من شرور الإعلام الذي يعمل ليل نهار على تضليل الأمة وإفسادها. أما إن كنت لست مسؤولاً عن شيء من هذا وتريد أن تصل إلى الثقافة الواعية والمعرفة الحقة، فأنا والله ما عرفت عن طريق الإعلام الخارجي فائدة ذات قيمة عظيمة بل كبيرة بل مهمة، إلا ما ندر. نحن لا نقول إن كل إعلام المسلمين في خارج المملكة كله فاسد، لا، فيه خير، لكن فيه خير وفيه شر. وأنا متابع في الحقيقة، متابع لبرامج تأتي باسم البرامج الإسلامية من خارج المملكة. معليش أذكر لكم كمثال حتى لا نظلم أحدا، متابع لبرامج تتحدث عن عقيدة التوحيد، وإذا بالذي يتحدث عن عقيدة التوحيد يقرر توحيد الربوبية فقط، ويشرح معنى لا إله إلا الله، لا موجود ولا خالق ولا مصرف للكون إلا الله ولا حاكم إلا الله، بس يعني لا معبود حق إلا الله، هذه ما عنده منها خبر. وهذا كلام خطير، خطير جدا. ولذلك أنا أعتقد أن إدخالك للأجهزة التي لا تجر لك خيرا ولا تفيدك أنها من البلاء الذي تدخله إلى بيتك. إن كنت رجلا شجاعا وقويا ومستطيعا أن تقرع الحجة بالحجة وتناقش وتؤثر بفكرك وقوتك وشخصيتك في بيتك، وتقول أريد أن يتعرف أبنائي على ما يجري في العالم من أحوال، لكن لن أسمح لهم أن ينظروا إلى مسلسل فاسد، ولا أن يسمعوا إلى إذاعة فاجرة كإذاعات الغرب والشرق الكافر التي تأتي بالأخبار التي تزعزع الثقة في المسلمين بربهم وبدينهم وبنبيهم وبأنفسهم. إن كنت تستطيع أن تأخذ الحسن وتترك القبيح فلا بأس. نعم،
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قال وأن يجعله.
جزا الله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وحتى نلتقي معكم في محاضرة أخرى، تقبلوا تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12,245.